الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 36 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قال رحمه الله: باب إلى أين يرفع يديه. قد علمنا أن الرفع ثبت في مواطن: الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، والموطن الثاني قبل الركوع، والموطن الثالث عند الرفع من الركوع، وسيأتي معنا الموطن الرابع عند القيام من الركعتين. وإلى أين يرفع يديه سيأتي أنه في حديث أبي حميد رفع إلى حذو منكبيه، وما جاء إلى فروع أذنيه، فيحمل على أن أعلى الأصابع إلى فروع الأذنين وأدناها حذو المنكبين، أو أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه، أي محاذاه للمنكبين، وهو المقابل لهما، والمنكب مجمع عظم العضد والكتف. وبهذا أخذ الشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث المقدم ذكره عند مسلم، وفي لفظ له: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. عند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بلفظ: حتى حاذت أذنيه، ورجح الأول لكون إسناده أصح. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ: حتى كانت حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه. وبهذا قال المتأخرون من المالكية. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ابن دينار الحمصي عن الزهري، أيضا سكن الشام. قال: أخبرنا سالم بن عبد الله، وأغلب رواية الزهري عن عبد الله بن عمر من طريق سالم، إذ أنه كان يتنبل أن يروي عن نافع، لأن نافع مولى وسالم من سادات قريش، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمد فعل مثله، وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وهنا فائدة: قال لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها، والله أعلم. صفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلى بها يصلي بها الرجال والنساء، وما جاء من بعض الروايات أو في بعض الآثار أن المرأة إذا صلت تطوي نفسها ولا تنصب قدميها وتتجافى حتى لا تظهر أجزاؤها. هذا كله أقوال مجردة عن الأدلة. والعجب أن تجد إحداهن متبرجة في لباسها وهيئتها، فإذا جاءت الصلاة تماوتت وكأنها حلس ملقي. قال: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. وهذه الرواية انفرد بها البخاري، ومعنى ذلك أن هذا الرفع يكون بعد التشهد الأوسط، فيكون في الثلاثية وفي الرباعية من الصلوات. قال: حدثنا عياش هو ابن الوليد الرقام، وعبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي. قال: حدثنا عبيد الله وهو ابن عبد الله، أو عبيد الله بن عمر ابن حفص العمري، ثقة عن نافع، وفي طبقته أخوه عبد الله، يروي أيضا عن نافع إلا أن عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. عن نافع مولى ابن عمر قال له ابن عمر: أتريد أن تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس؟ فهل قبل العلماء من ابن عمر هذا التكذيب؟ لم يقبل، لأنه في معنى الخطأ وليس بالتكذيب بمعنى أنه يتعمد المخالفة للواقع، ولكن لعله لكثرة ما روى يخطئ في بعضها. ومع ذلك نافع من الأثبات في ابن عمر. أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. رفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. قال: وحكى الدارقطني في العلل الاختلاف في وقفه ورفعه، فقال الأشوه بالصواب قول عبد الأعلى. وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومى إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه. قال الإسماعيلي: وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر، يعني عن عبيد الله، فرواه موقوفا عن ابن عمر. قال: قلت: وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال، لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. خرجهما البخاري في جزء رفع اليدين، وفيه الزيادة، وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر، وهو فيما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. وله شواهد منها حديث أبي حميد الساعدي، حديث علي بن أبي طالب، أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان. قال البخاري في الجزء المذكور: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في 10 من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع. قال الخطابي: لم يقل به الشافعي، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. قال ابن خزيمة: هو سنة، وإن لم يذكر الشافعي فالإسناد صحيح، وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه، لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من اقتصر عليه. الصحيح كما ترى أنها ثابتة، والبخاري قد أشار إلى أن بعضهم يعلها، فجاء بمتابعات لعبيد الله ولغيره، فالشاهد أنها ثابتة هذا الرفع في هذا الموطن. وأما الرفع من السجود فالصحيح ألا حديث يثبت فيه، وما جاء أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال، وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود، وهو خلاف ما عليه الجمهور، وقد نفاه ابن عمر. وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل الإجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاث، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ونافع وعطاء، كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية. قال: وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير، يعني ولم يذكر الرفع، وهذا كالإعلال، إذ أن مسلم أخرج الحديث وأهمل هذه اللفظة يدل على عدم ثبوتها. وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال، وقد روى البخاري في جزء رفع اليدين في حديث علي المرفوع: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك. الصحيح أن الأئمة إذا مروا على مسألة كفون المؤنة، لأنهم يأتون عليها من جوانبها. فالبخاري ألف في رفع اليدين جزءا مستقلا، وأتى على الأحاديث الثوابت ورد ما لم يثبت، فلا يأتي متأخر ويقول وجدنا حديث في النسائي، وإلا وجدنا حديث عند أبي داود وظاهر سنده الصحة، إذ أنهم قد أعلوا مع علمهم بظواهر الأسانيد، وهذه طريقة من طرق أهل العلم. وانظر لأهمية هذا الباب، رسالة في القراءة خلف الإمام، ورسالة في رفع اليدين، ورسائل عدة ألفها البخاري كالردود على المخالفين. والبخاري كعادته مختصر العبارة، فمثلا في القراءة خلف الإمام يرى وجوب قراءة الفاتحة، فمع ذلك يأتي على أحاديث ويردها بعبارة مختصرة، مثل حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، يضعفه ويعله. قال: باب وضع اليمنى على اليسرى، أي في الصلاة، وهذا الرفع بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع، وأما بعد الركوع فقد اختلف فيه، حيث ذهب من المتأخرين الشيخ الألباني إلى أنه بدعة حجازية، وهذا القول لا يستقيم، لأن المسألة قد طرقت قديما، وذكر صاحب الإنصاف عن الإمام أحمد روايتين، وأنه لا ينكر على من رفع أي ضم بعد الركوع، ولا ينكر كذلك على من أرسل. وعلى هذا كان شيخنا مقبل رحمه الله، بل سمعته مرة يقول: والرفع أقرب، ومع ذلك كان يرسل إذا قام من الركوع. وقد مر معي في بحث مختصر بعنوان الصحيح المختصر في صفة صلاة سيد البشر على أن الرفع بعد الركوع ليست هناك أدلة تنهض إلى القول بسنيته، إلا أننا لا ننكر على من رفع. والمسألة من المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف، ولا يجوز فيها التبديع ولا التفسيق. وربما يستدلون بمثل الحديث: حتى يعود كل عضو إلى فقاره، ونحو هذا من الأحاديث، إلا أنها ليست صريحة، فلا يلزم من عودة كل عضو أن ترفع، لأن الأصل أن اليدين كانت مرسلة قبل الدخول في الصلاة، ولأن الأصل أن الوقت الذي بعد الركوع خفيف، ليس هو بوقت ضم اليمنى على اليسرى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك بن أنس عن أبي حازم سلم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمي ذلك ولم يقل ينمي، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كان الناس يؤمرون، هذا من العام الذي أراد به الخصوص، فإن المأمور هنا هم المسلمون، والمراد بهم الصحابة الذين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يؤمرون دليل على أن الصلاة عبادة لا يجوز أن يؤتى فيها بشيء إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجب أن الرافضة الشيعة يرجحون إرسال اليدين في الصلاة، وذكروا أن الضم إنما كان يصلي الصحابة وقلوبهم معلقة بالأصنام التي كانوا يعبدونها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يديه فتساقطت الأصنام، وبعضهم ربما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضم وسربل، والصحيح أنه لم يثبت عليه أنه أرسل. والإرسال ليس مذهبهم فقط، بل هو مذهب الإباضية والمالكية وغيرهم. أما المالكية فحجتهم أن مالك أرسل، ومالك إنما أرسل يديه حين ضربه أبو جعفر المنصور حتى سقطت يده، فكان بعد ذلك لا يستطيع أن يضمها. أن يضع الرجل اليد اليمنى، وقوله الرجل خرج مخرج الغالب، وإلا فالنساء أيضا يشملهن هذا الحكم، اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. وقد جاءت فيها ثلاثة أوجه: الأولى أن يضع الكف على الكف، الثاني أن يضع الكف على الساعد، الثالث أن يضع اليد على ذراعه اليسرى. وبعضهم ربما يشدد على نفسه فيمسك على العضد، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت في شيء. وأيضا اختلفوا أين توضع اليدين، فذهب بعضهم إلى أنها توضع على الصدر، وهو حديث جاء من حديث وائل عند ابن خزيمة أنه وضعها على صدره، فضعفه العلماء. وبعضهم ذهب إلى أنها وضعها تحت السرة، وهو حديث ضعيف في زيادات المسند عن علي رضي الله عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار، وهو وضع اليدين على الخاصرة، فما بقي معنا إلا أن توضع على أحسن هيئة لا تؤدي إلى التكلف في الرفع حتى كأنه عنق نفسه، ولا إلى الاختصار، ولكن بين ذلك. قال: وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور، فروى عن ابن مسعود قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على ذي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى، وإسناده حسن. قيل: لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه. والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له مرفوع، وإنما يقال له حكم الرفع. قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، وكأن البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه. قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، أي في الضم، فهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكم المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة، ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة. وقد يذكر أن الصنعاني كان يقول أو غيره: الضم والرفع والتأمين مذهبنا ومذهب الآل والأصحاب والشرفاء. ما تتمت البيت يا أخوة، لكن على عرضي من السفهاء، يعني كأنه أرسل خوفا على عرضه من السفهاء، إذ أن المتمذهبة يتعصبون لمذاهبهم، فكيف إذا اجتمع إلى المذهبية بغض أهل السنة، كما هو حال الزيدية والجارودية. وانظر إلى أصحاب المذاهب كيف يتبعون مالك في الإرسال وهو فعل نفسه، ويتركون الضم وهو مذكور في الموطأ نقلا. فالمفروض أن يعملوا بما نقل لا بما رأى، لكنها العصبية. وكنا نظن في الزمن الماضي أن الإرسال إنما هو حق الشيعة، لكن لما ذهبنا دعوة إلى بلاد الجزائر فوجئنا بالمرسلين. وهكذا لما ذهبنا إلى تنزانيا رأينا الإباضية يرسلون، فعلم عند ذلك أن كثير يخالفون في هذه، ليس على أن لهم دليل ولكن على الهوى. قال: باب الخشوع في الصلاة. الخشوع ينقسم إلى قسمين: خشوع واجب لا تصح الصلاة إلا به، وهو المذكور في حديث أبي هريرة في الرجل الذي لم يحسن أن يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر حتى تطمئن قائمة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. وهذا يسمى بخشوع الجوارح. وهناك نوع آخر من الخشوع، وهو خشوع القلب، حيث يصان القلب على الوسوسة ونحوها. قد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: من توضأ نحو وضوعي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الخشوع ربما جعل الإنسان يبكي من خشية الله، ويستحضر الوقوف بين يدي الله، ويستحضر مثل الحديث: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي. وكم من خاشع في الجوارح مضيع لخشوع القلب. ومع ذلك قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة مسرعا فقال: ذكرت شيئا من تبر الصدقة فخشيت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وثبت أن عمر رضي الله عنه قال: كنت أجهز الجيوش وأنا أصلي، فلا تبطل الصلاة بالشيء العابر أو الشيء الذي لا يؤدي إلى تغيير أركانها. قال: والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية، وتارة من فعل البدن كالسكون. وقيل: لابد من اعتباره ما حكاه الفخر الرازي في تفسيره. قال غيره: معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة، ويدل على أنه من عمل القلب. حديث علي: الخشوع في القلب، أخرجه الحاكم. وأما حديث: لو خشع هذا خشعت جوارحه، ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن. حديث أبي هريرة من هذا الوجه سبق الكلام عليه في باب عظة الإمام الناس في أتمام الصلاة. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس ضعيف، ولكنه في البخاري مقبول الحديث. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى خلفه، وفيه أن الله على كل شيء قدير، فهو الذي أقدر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى خشوعهم الظاهر، لم يدري بخشوعهم الباطن، فإنه لا يعلم ما في القلب إلا الله، إذ أنه يقول: وإني لأراكم وراء ظهري، أي نظر العين. فالإنسان يحكم على الإنسان بما ظهر، وأما الباطن فإلى الله عز وجل. وفيه أهمية الخشوع في الصلاة، وقد ابتلي الناس الآن بكثرة الحركة، الله المستعان، إلا من رحم الله. وربما يذكرون في تراجم السلف أن أحدهم كان إذا قام يصلي كأنه خشبة. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر ربيب شعبة قال: حدثنا شعبة بن الحجاج. عندك يا عبد الله إيش معنى ربيب شعبة؟ فتح، أي أن شعبة زوج أمه. قال: سمعت قتادة عن أنس وهو ابن الخطاب السدوسي عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، أي اطمئنوا في ركوعكم وسجودكم، وأحسنوا ذلك، فوالله إني لأراكم من بعدي. وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم، يعني أنه أنكر حين رأى ذلك. قال: وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود. وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك قال: وكان يقال ذلك الخشوع في الصلاة. استدل بحديث الباب على أنه لا يجب إذ لم يأمرهم بالإعادة. وفيه نظر، نعم، في حديث أبي هريرة من وجه آخر عند مسلم: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ وله في رواية أخرى: أتم الركوع والسجود، وفي أخرى: أقيم الصفوف، وفي أخرى: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وعند أحمد صلى بنا الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة، وعنده من حديث أبي سعيد الخدري أن بعض الصحابة عمد المسابقة ينظر هل يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، فلما قضى الصلاة نهاه عن ذلك. واختلاف هذه الأسباب يدل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة واحدة أو في صلوات، وقد حكى النووي الإجماع على أن الخشوع ليس بواجب، أي خشوع القلب، وأما خشوع الجوارح لابد. ولا يرد عليه قول القاضي حسين إن مدافعة الأخبثين إذا انتهت إلى حد يذهب معه الخشوع أبطلت الصلاة. قال أيضا أبو زيد المروزي الجواز أن يكون بعد الإجماع السابق، أو المراد بالإجماع أنه لم يصرح أحد بوجوبه. ذكرت حديثا ونسيته يتعلق بالباب. نعم، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري أول علم يرفع؟ قال الخشوع حتى لا ترى خاشعة. ليس قول النبي، هو قول صحابي لكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث شداد بن أوس قال أتدري أول علم يرفع؟ الخشوع حتى لا ترى خاشعا. والله المستعان. التفريط حاصل، لكن الله نسأل الله العافية، وينبغي الإنسان أن يستحضر، وإلا الشيطان يجلب علينا جلبا جلبا بخيله ورجله. والله لا تكاد تدخل الصلاة إلا وأجلب عليك من كل جهة، تارى السياسة وتارى الفقر وطار يخوفك الأعداء وطار يذكرك بما قد نسيت. حتى أن رجل جاء إلى أبي حنيفة فقال له أضعت شيئا، قال صلي، فدخل في الصلاة فذكر. الشيطان حريص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي حتى لا يدري كم صلى. والحمد لله، أبشركم بفضل الله أن معنا ربما طلاب أكثر منكم في قناة التليجرام وفي الواتسابات يتواصلون، بعضهم يسمع الدروس بعضهم يسمع الفتاوى، تخصصوا كل واحد في شيء. أما بعضهم قال أبدأ من الصباح أفتح كل ما قرأته في اليوم السابق، أبدأ من أول درس إلى أن أنتهي من آخر درس. ولقيت شيبة في المكلا قال والله ما يغيب عني درس ولا شيء إن شاء الله. واليوم راسلني الدكتور مبارك وفقه الله وقال نحن نسمع الدروس ونتابع كل ما يصدر عنك، وهذا من توفيق الله، فأسأل الله أن يرزقني الإخلاص. لا يكون لكم غرمه وعلي جرمه، هذه هي البلية العظيمة التي يحتاج الإنسان أن يعالج نفسه فيها. وهذا والله يا أخوة من فضل الله، تسجيل الدروس بث الدروس أمر طيب. كنت في دماج أسجل لنفسي ولا أرى فيه أي نقيصة أو خارم للمروءة، وهكذا أينما ذهبت وحللت سجلت لنفسي. وفاتتني 14 حلقة سجلتها في ترنداد للإذاعة، والإذاعة كافرة، لكن علموا بنزولي وجاء رمضان فقالوا نريد دروس للمسلمين كل يوم 10 دقائق، لكن 5 دقائق بالعربي و5 دقائق ترجمة. فسبحان الله، قال لي المترجم ما قد رأيت أحد مثلك، كنت أضبط أتكلم ب5 دقائق ويترجم ب5 دقائق، أقصد المذيع. وآخر المطاف ارسلوا لي $240 مقابل تلك الحلقات، وكنت في أمس الحاجة لها. سبحان الله، جاءت رزق من الله، لا استشرفنا لها ولا رجوناها، ثم قدر الله وقعت الحرب في دماج في تلك الليالي، فما طاب لي المقام هناك. أول حرب وقعت بين الطلاب التي أصيب فيها أخونا عادل السياغي رحمه الله. فالشاهد أن تلك الحلقات كنت قد حفظتها وأرسلتها إلى بعض الأخوة لرفعها في الموقع، فقدت، والآن تمنيت لو هي موجودة. تعرفون انتقيتها انتقاء، يعني 5 دقائق في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، و5 دقائق في فضيلة أبي بكر، 5 دقائق دفاع عن عائشة لأن كان في هناك روافض، و5 دقائق في أهمية الصلاة، 5 دقائق في أمور الدين. والله أني أتمنى لو أجد تلك المقاطع ونبثها للمسلمين، كم سيستفيد منها من الناس، لا سيما مع الترجمة. وكثير من أخواننا الله يهديه للعاجم عندهم فتور في الترجمة، وإلا ينبغي أن ينخلوا كتب أهل العلم وفتاوى أهل العلم يبثوها للناس.